قد تكتفل الأرض تقدم
قراءات آحاد الصوم الكبير
لقداسة البابا شنودة الثالث بعد الإسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا عايز أكلمكم النهاردة عن قراءات الصوم الكبير في الآحاد. قراءات آحاد الصوم الكبير. الصوم الكبير يسبقه صوم نينوى ويسبقه أحد رفاع الصوم. وله لحن من نوع خاص معروف ان ده لحن الصوم الكبير. في احد الرفاع الانجيل عن في العبادة في الخفاء كما وردت في متى 6. يعني اذا اردت ان تصوم لا تظهر للناس انك صائم كما لو كنت تصوم في الخفاء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. طبعا النقطة دي عايزة تفسير شوية لان الكنيسة كلها صايمة واحنا صايمين والشعب كله صايم، لكن لما بيقول تصوم في الخفاء يعني درجة الصوم بتاعتك تكون في الخفاء، نوع الاكل اللي انت بتاكله في الخفاء، فترة الانقطاع اللي انت بتنقطعها تكون في الخفاء. لكن ما تقدرش تقول انك هتخفي عن الناس انك انت صائم في الصيام الكبير والشعب كله صايم. وحتى في صوم الاربعاء والجمعة لا تستطيع ان تخفي انك انت صايم في الاربعاء والجمعة، لكن تخفي درجة الصوم. درجة الصوم في نقطتين او ثلاثة، في كمية فترة الانقطاع وفي نوعية الاكل وفي الحالة الروحية الخاصة بالصوم. والسيد المسيح في صومه الاربعين المقدسة صام في الخفاء، راح على الجبل وصام هناك. مين اللي بيشوفه في الجبل؟ ما فيش حد. لكن على الرغم من ده الشيطان عرف بالموضوع ده فجاه يحارب. وفي الخفاء تنطبق عليها ايضا عبارة قدسوا صوما ناتوا باعتكاف، فالاعتكاف في الصيام هيخلي فيه نوع من الخفاء. كمان الصوم الكبير يتميز بقراءة فصول من العهد القديم في رفع بخور باكر. فصول من العهد القديم، اشهر الفصول من سفر اشعياء النبي وسفر ايوب واحيانا من الخروج والتكوين التثنية من الامثال امثال سليمان. سفر طوبيا بيقرأ كله اشياء من سفر يوئيل من زكريا من صمويل الاول 17 قصة داود وجولياد، شيء من يشوع بن السيراخ وشيء من دانيال إصحاح 14 من اللي محذوف عند البروتستانت. ما عدا في يومي السبت والأحد، يعني في يوم السبت ويوم الأحد ما بيقروش حاجة من العهد القديم في رفع بخور باكر. في باقي الأحاد غالبيتها فصول عن التوبة والتجارب، دي روح الصيام الكبير عن التوبة والتجارب. لذلك في الأحد الثاني يتكلم عن التجربة على الجبل، تجربة المسيح على الجبل في متى 4. عموما الشيطان في فترة الصوم يحسد روحياتنا، فيحاول يتعب الناس ويجيب لهم تجارب في فترة الصوم علشان يهز الروحيات بتاعتهم. وجايز حروب روحية ما تكونش موجودة في أيام الفطار، وأول ما الواحد يصوم يجي الشيطان عايز يعكنن عليه في حالته الروحية في فترة الصيام، لأن أول تجربة عملها الشيطان أنه حارب آدم وحواء بالأكل. فجي السيد المسيح يرد على دي بأنه بدأ خدمته بالصوم، وإحنا بنرد على دي برضه بأن كل كاهن يترسل يبتدي خدمته بالصوم والاعتكاف 40 يوم صايم ومعتكف. فلما بيلاقي الشعب ابتدى يصوم يبتدي الشيطان يتعب فيحاول ان هو يحاربهم. وعموما الشيطان غاوي ان هو يحارب الاقوياء، غاوي ان يحارب الاقوياء. يقول لربنا اترك لي الاقوياء فاني كفيل بهم، اما الضعفاء فانا اسيبهم لافكارهم لشهواتهم لغرائزهم لحبهم للعالميات، لكن يحارب الاقوياء. ولذلك الكتاب بيقول عن الخطية انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء، لان الشيطان يحب يمسك الاقوياء ويهز قوتهم ويفرح انه يسقط شخصا قويا، يفرح انه يسقط شخصا قويا. ولهذا نبص نلاقيه ان هو حارب كثير من الاقوياء حسب ايوب الصديق، لانه كان راجل قوي. ربنا قال له هل وضعت قلبك على ايوب، ده رجل كامل ومستقيم يفعل الخير ويحيد عن الشر. فقال طيب ما دام هو بالقوه دي نخش ونشوف حكايته ايه. حارب ايضا سليمان اللي هو كان احكم اهل الارض في ايامه، واللي اخذ الحكمة من الله مباشرة، حكمة من فوق من السماء، حاربه واستطاع ان يسقطه ايضا. ولذلك قيل في ملوك الاول 11 ان في ايام شيخوخة سليمان حدث أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا أمام الرب مثل قلب داود أبيه. وعمل لهم مرتفعات للآلهة بتاعتهم ولخبط يعني شوية. وحارب أيضا بطرس الرسول اللي كان بيتكلم عن قوته، وحارب داود، يعني غاوي ان هو يحارب الاقوياء. فحسد الشياطين في فترة الصوم تجعلهم يحاربون اولاد الله الذين يظنون انهم في حالة روحية قوية في فترة الصوم. والموضوع ده نفسه تكلم عنه يشوع بن سيراخ قال يا ابني انت قدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك لجميع التجارب. يعني اول ما الشيطان يلاقي واحد ابتدى يخش في حالة روحية قوية يقول له طيب انت هتخش في حالة روحية وانا اخش ضدك في روحياتك. طبيعة الشيطان كده. ليس فقط في فترة الصوم انما في كل عمل روحي وفي كل تدريب روحي يحب الشيطان يحارب. ولذلك كان كتير من الاباء القدام يربطوا بين الصوم الكبير والتجارب. وطبعا التجارب موجودة في كل وقت لكن بقول يعني الناس القدام كانوا دايما يربطوا بين الاثنين دول وبعض. في الصوم الكبير نلاقي كل حد من الحدود تقريبا له اسم. الحد قلنا الحد الثاني حد التجربة والحد الثالث حد الاثم الدال والحد الرابع حد السامرية والحد الخامس حد المفلوج او مريض بتهزع والحد السادس حد المولود اعمى واللي بعد كده جمع ختام الصوم ويبتدي حد الشعنين. الحد الاول بنقرا فيه القراءات اللي فيه بصفة انه اول حد من 40 مقدسة انتم افضل من عصافير كثيرة ولا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون وان العصافير لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن والله يقوتها كذلك لا تهتموا بما تلبسون تأملوا زنابق الحق فإنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه. فيبتدي الحد الأول من 40 المقدسة يقول إن كنتوا ما تهتموش بالأكل والشرب. نصيحة كويسة. لألا الإنسان يحارب بأن في الصوم هتضعف صحته وناس كتير جدا بيخافوا من قلة الأكل وناس كتير يزودوا الأكل في فترة الصوم خوفا على صحتهم. فكويس إن الكنيسة في الحد الأول يقول لهم لا تهتموا بما تأكلون إلى آخره. الحد الثاني حد التجربة واحنا اتكلمنا عن التجارب في الصوم الكبير. الباقي بقى يتكلموا عن التوبة والتوبة تليق جدا بفترة الصوم لان الصوم بدون توبة هو صوم غير مقبول امام الله. ربنا مش مجرد اكل تغير اكل باكل او تغير معاد بمعاد. يهمه قلبك من جوه يا ابني اعطيني قلبك فيهمه التوبة. ولذلك القراءات كثيرة جدا في الصوم الكبير بخصوص التوبة. يتكلم ربنا على انه يفرح برجوع الخطاة في حد الابن الضال اللي هو الحد الثالث. ان ربنا يفرح بالابن الضال ومعروف في قصة الابن الضال ازاي ابوه قابله بفرح وازاي اداله ملابس جديدة وزبح له العجل المثمن ووضع خاتما في يده وقال ينبغي أن نفرح ونسر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوق. وإنجيل لوقا إصحاح 15 كله عن الفرح بقبول الخطاة أو الفرح برجوع الخطاة أو الفرح بالتائبين. وقال يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. والكتاب ادانا قصة العشار والفريس التي شرحها الرب وكيف ان هذا العشار خرج مبررا. ودائما نرى في الكتاب المقدس ان الخاطئ المنسحق افضل بكثير جدا من البار المنتفخ. الخاطئ المنسحق قريب الى الله والبار المنتفخ ابتدى يبعد عن ربنا. واعطانا التاريخ امثله كثيره من الفرح بالقديس موسى الاسود وكيف انه كان خاطئا وتاب وصار ابا عظيما من اباء البريه واستحق الكهنوت واشتهر بوداعته وخدمته. وحدثنا ايضا عن الامم اللي كانوا بعاد عن ربنا ولما تابوا ازاي ربنا اعطاهم اولوية حاليا واصبحوا هم المقبولين امام الله. واتكلم الكتاب عن قديس اوغسطينوس في توبته وكيف انه صار مصدرا للروحانية في عصره وفي كل العصور وفي كتبه وتأملاته. وتكلم الكتاب عن فرح ربنا داود النبي لما تاب واصبحت مزاميره في التوبة مصدر صلوات وتأملات لجميع الناس وربنا فرح به. ففي حد الابن الضال عايز يورينا انكم توبوا وربنا يفرح بالخاطئ الذي يتوب. وبعدين يورينا مش بس ان ربنا يفرح بالخاطئ الذي يتوب، ربنا ايضا يبحث عن الخطاة لكي يقودهم الى التوبة. ودي موجودة في حد السامرية كيف بحث الله عن السامرية، وفي احد المفلوج كيف ان ربنا رحله وبحث عنه وشفاه من مرضه الذي استمر 38 سنة وقال له لا تعود تخطئ لئلا يصيبك اشر. اذا كان في الاول بيخطئ، وربما كان هذا الشلل اللي عنده نتيجة لخطيته. ففي حد السامرية يوري ازاي ربنا بيبحث عن الخطاة. يعني السيد المسيح مشى مسافات طويلة لكي يصل الى البئر عند المرأة السامرية ولكي يقودها الى التوبة، ولكي يقودها الى التوبة بكل لبس دون ان يخدش شعورها ويحدثها عن الماء الحج وعن السجود لله بالروح والحق دون ان يخدش شعورها في خطاياها لغاية لما اخذ اعترافاتها برقة. الكنيسة في حد السامرية وفي حد المفلوج توري ان ربنا بيبحث عن الخطاة، وتوري ان هؤلاء الخطاة اللي بيبحث عنهم ربنا بيبقوا في حالة أفضل من كثيرين، وبيستعيدوا قوتهم الروحية. فالمرأة السامرية تحولت إلى مبشرة باسم المسيح، وقالت تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعله هو المسيح. المسيح وأيضا المفلوج بعد أن قام من مرضه حمل سريره ومشى، يعني أخذ قوة يحمل بها السرير بتاعه. وفي قصة السامرية، في حد السامرية وقصة المفلوج، في حد المفلوج يورينا كتاب حقيقتين. يورينا ان ربنا يقبل التوبة مهما كانت الخطية صعبة ورديئة، لان المرأة السامرية قال لها المسيح كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو لك، يعني كانت ماشي بطال مع كثيرين، برضو قبلها على الرغم من ان خطيتها كانت صعبة وردية. ومهما كانت المدة طويلة، كما قيل عن المفلوج اللي بقاله 38 سنة ليس له انسان يلقيه في البركة وهو مرمي مفلوج، يعني حتى لو قعد معاه المرض الذي يرمز الى الخطية هنا، يعني مدة طويلة 38 سنة، قادر ربنا ان يقيمه ويعطيه قوة يحمل سريره ويمشي مهما كانت الخطية عظيمة ومهما كانت المدة طويلة. ولذلك يعطينا الكتاب مثالا لشاول الطرسوسي وكيف كان مضطهدا للكنيسة بكل عنف وهو اعترف بهذا، برضو ربنا قبله وجعله رسولا. والمجدلية اللي كان عليها 7 شياطين كيف ان ربنا قبلها وصارت اول مبشرة بالقيامة، حتى بشرت التلاميذ نفسه. واللص اليمين اللي قضى حياته كلها هطالة المدة على الاخر وكيف قبل اخيرا، واصحاب الساعة 11 ازاي برضو قبلوا على الرغم من انهم جم لربنا في اخر النهار. والخطية شديدة زي ما قال ان كانت خطاياكم كالقرمز فابيض كالثلج. وهذا يعطينا فكرة عن الرجاء، يعني الكنيسة بتقدم روح الرجاء للخطاة في احد السامرية وفي احد المفلوج. وفي حد المولود اعمى يعطينا فكرة عن البصيرة الروحية، حتى الإنسان الذي ولد أعمى ربنا قادر أن يعطيه البصر، وقال كنت أعمى والآن أبصر. تأخذ من الناحية الرمزية أيضا في إعطاء البصيرة الروحية، غير أن احنا نرى في الذين فعل معهم المسيح خيرا ودعاهم الى التوبة والى البر والى البر، نوعين من الناس. نوع اخذ يدافع عن المسيح مثل المولود اعمى، قعد يدافع لدرجة الكتب والفريسيين قالوا له في الخطايا ولدت بجملتك وانت جاي تنصحنا، انت متعرفش ان اللي شفاك خاطئ؟ قال لهم اخاطئ ان هو بس اعلم، لكن انا اعلى أنا كنت أعمى والآن أبصر وأعرف أن الله لا يسمع للخطاة، فطردوه خارج المجمع. ولما طردوه خارج المجمع وجده الرب ودعاه للإيمان به فسجد له وآمن. ده نوع. والنوع الثاني ربنا يعمل معاه خير فينضم إلى أعدائه، زي مريض بيت حزة اللي ربنا أقامه بعد 38 سنة فخرج وراح لكاتب الفريسين قال لهم هو ده يسوع اللي عمل معايا الحكاية دي. يا اخي لما تشكر ربنا على انه شفاك مش تروح لاعدائه وتنضم اليكم. ولهذا فان في نفس احد المفلوق تنبهنا الكنيسة لنقطة ثانية وهي خطورة النكسة بعد التوبة. خطورة النكسة بعد التوبة، يعني ممكن واحد يتوب ويرجع، ولذلك ربنا قال له لا تعود تخطئ لئلا يصيبك شر. لا تعود تخطئ لئلا يصيبك شر، دي النكسة اللي بعد التوبة. وهكذا نرى ان احد الصوم الكبير انما تدعونا الى الانتصار في التجربة، وتدعون إلى التوبة، وتدعون إلى عدم النكسة في التوبة، وتبشرنا بفرح ربنا بتوبتنا وبقبوله هذه التوبة. بعد كده تيجي جمعة ختام الصوم ويجي أحد الشعنين، ربنا يجعل الأيام دي أيام بركة. اتفضل.